الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: ثم لا يخفى أن البحث في حجية الاستصحاب مسألة أصولية، حيث يبحث فيها أي في المسألة لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية، وليس مفادها حكم العمل بلا واسطة وإن كان ينتهي إليه. كيف وربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا كالحجية مثلا؟ هذا لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا، وأما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على إبقاء ما علم ثبوته، أو عبارة عن الظن به الناشئ من ملاحظة ثبوته، فلا إشكال في كونه مسألة أصولية. طبعا كلامه مو واضح فيحتاج إلى توضيح، فأقول أنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أقول أنه قد وقع الخلاف في كون الاستصحاب مسألة أصولية حتى يكون البحث عنها بحثا عن قاعدة أصولية تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، كالبحث عن حجية الظواهر والبحث عن الشهرة وعن الخبر الواحد وعن حجية حكم العقل وغيره من الأمور التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. هذا وايد دقيق. أم لا أن البحث عن حجية الاستصحاب إنما هو بحث عن قاعدة فقهية عامة، كالبحث عن قاعدة ما لا يضمن، أو ما يعبر عنه بقاعدة ما يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وبالعكس أي ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وكذلك البحث عن قاعدة كل شرط خالف الكتاب والسنة فهو باطل، وغيره من القواعد: من ملك شيئا ملك الإقرار به ونحو ذلك. فهل البحث عن هل الاستصحاب مسألة أصولية فيندرج في علم الأصول كما يندرج فيه الخبر الواحد وبقية الأمارات، أم أنه مسن قاعدة فقهية عامة لها تطبيقات متعددة كما يتضح؟ هذا وقع الخلاف بينهم في ذلك. ولا يخفى أنه بناء على كونه قاعدة فقهية وليس مسألة أصولية يكون البحث عنه في علم الأصول بحثا استطراديا، إذ لا ريب ولا إشكال أن البحث في كل علم، يعني البحث في ذلك العلم، إنما يبحث عن مسائله والاستصحاب على فرض كونه قاعدة فقهية ليس من مسائل علم الأصول، فيكون البحث عنه في علم الأصول بحثا ماذا؟ بحثا استطراديا، ولا أنه مسألة. والنكتة في البحث عنه في علم الأصول أنه قاعدة عامة لها تطبيقات ماذا؟ لها تطبيقات متعددة. والمصنف رضوان الله تعالى عليه اختار كون البحث عن حجية الاستصحاب بحث عن الكنو، بحث عن المسألة الأصولية. ولا بد من توضيح كلام المصنف رضوان الله تعالى عليه، لا بد من ذكر ضابطة المسألة الأصولية وكذا القاعدة الفقهية وكذلك المسألة الفقهية. عندي ثلاث عناوين، عندي مسألة أصولية، عندي قاعدة فقهية، وعندي يعني خلنا نعبر المسألة الأصولية بالقاعدة الأصولية، مسائل علم الأصول. عندي قاعدة فقهية، عندي مسألة فقهية. المسألة الفقهية غير القاعدة الفقهية كما سوف يتبين. فلا بد من ذكر الضابط لكل واحد من هذه الثلاثة ليتبين أن الاستصحاب من أي من هذه الأمور الثلاثة. أما ضابط المسألة الأصولية فنقول أنه قد عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، فحينئذ كل ما يكون له دخل في عملية الاستنباط يكون من مسائل ذلك العلم. والاستنباط يقتضي المغايرة الحقيقية بين المستنباط وبين المستنبط منه. هنالك شيئين، هنالك أمرين، أحدهما متولد من الآخر، أحدهما مغاير للآخر. ولكن ليس كل ما يكون دخيلاً في عملية الاستنباط يكون مسألة أصولية، بل خصوص الجزء الأخير من العلة الذي يكون له مدخلية في عملية الاستنباط المقتضي للمغايرة بين المستنبط والمستنبط منه، هذا هو الذي يكون ماذا؟ من علم الأصول، إذا كان الجزء الأخير من ماذا؟ من العلة التامة. وعلى هذا الأمر تخرج جميع العلوم عن علم الأصول، بمعنى أنه هنالك علوم لها دخالة في عملية الاستنباط، ولكن دخالتها دخالة إعدادية لا أنها الأجزاء الأخيرة من العلة التامة، كما في علم العربية له دخالة في عملية الاستنباط، علم الرجال له دخالة في علم الاستنباط، ولكن دخالة هذه العلوم في عملية الاستنباط دخالة إعدادية فلا تعد من علم الأصول. الذي يكون من علم الأصول وما يكون دخيلا في عملية الاستنباط وكان الجزء الأخير من العلة التامة. مثلا نلاحظ أن البحث عن حجية الخبر الواحد المجعول، معنى جعل الحجية الخبر الواحد هو تصديق العادل، هو العمل بخبره، هذا في الحقيقة يستنبط منه ماذا؟ يستنبط منه الوجوب ويستنبط منه الحرمة. ولا ريب ولا إشكال أن حجية الخبر غير ماذا؟ غير الوجوب والحرمة الثابتتين للأشياء. من الخبر الواحد نستنبط وجوب الصلاة، من الخبر الواحد نستنبط حرمة الخمر، وحرمة حرمة الخمر غير ماذا؟ غير حجية الخبر الواحد. حجية الخبر الواحد معناه شنو؟ معناه صدق العادل. صدق العادل معناه العمل على طبق ماذا؟ على طبق خبره والجري عليه. فحينئذ نقول نستنبط منه أمرا مغايرا يقال له ذلك واجبا أو ذلك ماذا؟ حراما. فعملية الاستنباط تقتضي المغايرة بين المستنبط والمستنبط منه. فالذي يكون من مسألة أصولية هو أن يكون ماذا؟ أن يكون داخلا في عملية الاستنباط، أن يكون داخلا في عملية الاستنباط ويكون جزءا أخيرا من العلة التامة. هذه هي الضابطة في المسألة الأصولية. سوف نبحث هل هذه الضابطة تنطبق على الاستصحاء أو لا تنطبق على الاستصحاب. إذا انطبق فالاستصحاب ماذا؟ مسألة أصولية. إذا لم تنطبق فليس الاستصحاب مسألة أصولية. هذا. أما ضابط القاعدة الفقهية كقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. نقرب تقريب هذه القاعدة لأنه هذه قاعدة فقهية. مثلا يقال أن البيع ففي صحيحه الضمان، لأن البيع هو خروج، حقيقة البيع هو مبادلة مال، ومبادلة مال بمال، وهو دخول الثمن في مقتضى المعاوضة. هذا لأنه من المعاوضات الحقيقية، دخول الثمن في ملك من خرج المثمن من ملكه. فعندما يخرج المثمن من ملكي يعاوضه شيئا، هنالك له ضمان، وهو ماذا؟ الثمن في مقابله. إذا كان في البيع، إذا كان في العقد الصحيح ضمان ففي فاسده الضمان أيضا. فلو اشترطنا في العقد البيعي مثلا العربية، وقد أتى بعقد بيع ولكن لا بصيغة العربي، أو اشترطنا الماضوية ولم يأتي به بصيغة الماضي، فحينئذ يقال هذا العقد فاسد. ومقتضى فساده نقول بقاء كل من الثمن والمثمن على ملك ماذا؟ على ملك صاحبه. ولكن لو تلف المبيع في يد المشتري حينئذ يكون المشتري ضامنا لذلك المبيع، ضامنا له إما المثل أو القيمة. ولكن يا بالضمان، مو بالضمان المعاوضي، أي ضمان المسمى لبطلان ماذا؟ لبطلان العقد البيعي، بل بالضمان الواقعي وهو المثل إذا كان مثليا، أو القيمة إذا كان قيميا. لماذا؟ لأن العقد البيع الصحيح فيه الضمان، ففي فاسده ماذا؟ أيضا الضمان. وبالعكس نقول إذا لم يكن في العقد الصحيح ضمان ففي فاسده أيضا لا ضمان. مثلا الإجارة، باب الإجارة، وهو تمليك منفعة بأزايع. فلو هرم البيت الذي أجر للسكنة لكن لا بتفريط، ففي صحيح الإجارة لا يوجب ضمان ذلك. شنو؟ لا يوجب ضمان ذلك البيت، تلك العين لا يوجب ضمان، لو تلفت لا يوجب ضمانها. ففي لا يوجب ضمانها. ففي العقد الفاسد من الإجارة لفقدان شرطه، فلو تلف ذلك العين لا يوجب الضمان كذلك. فقالوا ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. كذلك قاعدة كل شرط. أنا ما أشرح كل هذه القواعد لأنه معناها دخلنا في بحث فقهي. كل شرط خالف الكتاب والسنة القطعية باطل، وكذلك كل حكم ضرري أو حرجي فهو مرفوع، هذا أيضا ماذا؟ قاعدة فقهية. كذلك من ملك شيئا ملك الإقرار به، هذه أيضا قاعدة فقهية. ولكن هذه القواعد الفقهية بنفسها حكم شرعي، هي بنفسها حكم شرعي متعلق بمقام العمل أولا وبالذات، لا أنها يستنبط منها حكما شرعيا، ما يستنبط. نعم تبهوا يعني، نعم لما كانت هذه القواعد قواعد فقهية عامة لها تطبيقات على أفرادها، شوفوا كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ينطبق على البيع بمقتضى الأصل، عكسها ينطبق على الإجارة، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، غير عقد البيع وعقد الإجارة، الوكالة النيابة وأشباه ذلك، هذه العقود كلها تكون من مصاديق ماذا؟ من مصاديق تلك القاعدة. فحينئذ لا يقال أن تطبيقها على البيع هذا استنباط، بل هذا تطبيق لعدم المغايرة بين الطبيعي وبين فرده، ولكن أفراده كثيرة. فإذا القاعدة الفقهية هو قاعدة عامة شرعية مستنبطة من أدلتها، لها شنو؟ أفراد متعددة تنطبق عليها انطباق الكل على فرده، فهي متعلقة بمقام العمل، هذه قاعدة فقهية. أما ضابط المسألة الفقهية، ضابط المسألة الفقهية فيقال هي أيضا مما يتعلق بالعمل، أي بعمل المكلف بلا واسطة، وهو نتيجة، أي المسألة الفقهية نتيجة للمسألة الأصولية، الذي يستنبط من حجية الخبر الواحد هو وجوب الصلاة، حرمة الخامر، وجوب الصوم، وجوب الحاج، حرمة الغيبة، حرمة النميمة، حرمة أكل مال الغير بالباطل وأشباه ذلك. هذه النتيجة وهو وجوب الصلاة، الصلاة واجبة، هذا يقال لها مسألة ماذا؟ مسألة أصولية. هذه المسألة الأصولية متعلقة بعمل المكلف مباشرة، أما المسألة الأصولية ما متعلقة بعمل المكلف مباشرة، بل نتيجة المسألة الأصولية هي التي تتعلق بعمل المكلف مباشرة. ولكن هذه المسألة الأصولية يكون أمرها بيد المكلف، عفوا بيد المجتهد، لأن المجتهد هو في الحقيقة تطبيق هذه المسألة الفقهية تطبيقها بيد من؟ بيد المكلف. لماذا؟ لأن المجتهد إنما يفتي في على وفق الأحكام الكلية، يعني شنو؟ يفتي وفق مضمون كلي، يقول الصلاة واجبة، الخمر حرام، أما أنه شنو؟ الماء البالغ كرا معتصمون، هذا الذي يفتي به الفقيه، أما أنه هذا ماء بالغ كر أو لا، هذا تطبيقه بيد من؟ بيد المكلف نفسه. هذا خمر أم لا؟ هذا تطبيقه بيد المكلف، وإنما يقول المجتهد الخمر حرام. من أين استفاد الخمر حرام؟ من الخبر الواحد. هذا الخبر الواحد كيف عملنا به؟ أثبتنا حجيته في علم ماذا؟ في علم الأصول. لاحظتم الفكرة؟ زين، قد واحد من عندكم يقول وأي فرق بين القاعدة الفقهية وبين المسألة الفقهية؟ إذا كان كل منهما متعلق بالعمل مباشرتين، أي فرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية؟ نقول الفرق بينهما واضح، وهو من جهة موضوعهما. مثلا موضوع القاعدة الفقهية نأتي له، نقول كل حكم ضرري أو حرجي فهو مرفوع، هذه قاعدة فقهية. وعندي شنو؟ مسألة فقهية، الخمر حرام، الاختلاف بينهما من جهة الموضوع وإن اشتركا في جهة العمل، لأن موضوع القاعدة الفقهية موضوعه ينطبق على طبائع مختلفة، فقد يكون الحكم الضرري هو شنو؟ هو وجوب الوضوء، هذا حكم ضرري. قد يكون الحكم الضرري هو وجوب الصوم، الصوم الواجب ضرريون على المكلف، الوضوء الواجب على المكلف في هذه الحالة ضرريون. فنلاحظ أن كل حكم هذا عنوان ثانوي ينطبق على طبائع مختلفة، ترى يكون الوضوء، ترى يكون الصلاة، ترى يكون ماذا؟ الصوم، ترى يكون الحج ونحو ذلك. هذه كلها عناوين وطبائع مختلفة ينطبق عليها ماذا؟ موضوع القاعدة الفقهية. مثلا كل هكذا، ما لا يضمن، ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد، قد يكون ما يضمن به هو البيع، وقد يكون ماذا؟ غير البيع من العقود، ماذا؟ من العقود اللازمة. فحينئذ موضوع القاعدة الفقهية له انطباقات ماذا؟ على طبائع مختلفة، وهذا بخلاف المسألة الفقهية. عندما أقول الخمر حرام وإن كان هذا حكم كلي لكلي الخمر، ولكن لا ينطبق إلا على أفراد الخمر، لا ينطبق على شنو؟ طبائع مختلفة. هذا الفرد من الخمر. فحينئذ الفرق بين القاعدة الفقهية وبين المسألة الفقهية إن الاختلاف بينهما من جهة الموضوع، بعد أن كانا مشتركين من جهة أن كلاهما يتعلق بعمل المكلف مباشرة. هذا واضح إن شاء الله. إذا عرفنا ضابط المسألة الأصولية، ضابط القاعدة الفقهية، ضابط المسألة الفقهية، فنقول أن الاستصحاب تارة يجري في الحكم ماذا؟ في الحكم الأصولي، يجري في الحكم الأصولي، كما في استصحاب حجية العام عند الشك في وجود المخصص بعد الفحص، استصحاب نفس حجية العام، أو استصحاب حجية الخبر عند الشك فيه في الزمان الثاني، استصحاب حجية الخبر، كما في خبر الفطحي، ذول الذين كانوا من أصحاب الصادق الثقات يعملوا بخبرهم، ولكن بعد مباته انتقلوا إلى إمامة عبد الله الأفطح، فطحي يصبحوا لمدة 70 يوم إلى وفاة عبد الله الأفطح، ثم رجعوا إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه. فنقول في مدة رجوعهم إلى الأفطاح نشك في بقاء شنو؟ حجية خبرهم، فنستصحب بقائها في الزمان الثاني. هذا استصحاب ماذا؟ استصحاب في نفس الحجية الذي هو من المسائل الأصولية. وتارة يجري الاستصحاب في الحكم الكلي، كالماء المتغير من قبل ماء النجس المتغير من قبل نفسه، هذا في الحقيقة نقول هذا كان نجسا ثم تغير من قبل نفسه، نشك الماء النجس المتغير من قبل نفسه طاهر أو لا، نستصحب بقاء ماذا؟ نجاسته. تقول الماء المتغير من قبل نفسه نجس بمقتضى الاستصحاب، ولكن مورد الاستصحاب، متعلق الاستصحاب الحكم الكلي. ما واضح؟ وتارة أخرى يكون الاستصحاب جاريا في موضوعات الأحكام، في الموضوع الجزئي، كحياة زيد وعدالة زيد، زيد كان عادلا ثم شككنا في الآن الثاني بشنو؟ بزوال عدالته، نستصحب العدالة. هذا في الموضوعات الخارجية. أو في الأحكام الجزئية، كما فيما لو غسل الشخص ثوبه المتنجس بالبول مرة واحدة بالماء الكثير، فنشك في بقاء نجاسته أو لا من جهة اعتبار التعدد وعدمه، فنستصحب بقاء ماذا؟ نجاسة ثوبه. هذا استصحاب وين؟ في الحكم الجزئي، وهو بقاء الحكم الجزئي وهو نجاسة، استصحاب بقاء نجاسة ثوبه. هذا موارد جريان الاستصحاب. فيقال أن الاستصحاب بعد ثبوت حجيته، وقلنا بأن الاستصحاب حجة، إن كان شوية انتبهوا، إن كان بالنسبة إلى الحكم الخاص المستصحاب كالوجوب والحرمة، أو بالنسبة إلى الموضوع المستصحاب كاستصحاب الخمرية والكرية. هذا حكم أولا، الثاني الموضوع وهو الخمرية والكرية، من قبيل تطبيق قاعدة الطهارة بالنسبة إلى ما تحتها. نقول كل شيء طاهر حتى تعلموا به، حتى تعلموا بنجاسته، حتى تعلموا بأنه نجس. هل الاستصحاب إن نسبته إلى الحكم المستصحاب أو إلى الموضوع المستصحاب، نسبته نسبة جريان أصالة الطهارة إلى مشكوك الطهارة، فيكون قاعدة فقهية، لأنه يكون من قبيل التطبيق لا الاستنباط، فلا يقتضي المغايرة بين الاستصحاب وبين المستصحاب. وإن كانت نسبة الاستصحاب بالنسبة إلى المستصحاب حكما كان أو موضوعا، هو نسبة الخبر الواحد إلى ماذا؟ إلى الوجوب المستنبط منه، فيكون مسألة أصولية لا قاعدة فقهية أو مسألة فقهية. لماذا؟ لأنه هنالك تغاير يقتضي وجود تغاير بين المستنبط، بين الخبر الواحد وبين ماذا؟ وبين ما استنبط منه. يعني بعبارة أخرى، هل نسبة الاستصحاب إلى الحكم المستصحاب أو إلى الموضوع المستصحاب نسبة قاعدة الطهارة إلى ما تحتها، أو نسبة الخبر إلى مدلوله؟ شنو؟ فإن كان نسبة الاستصحاب إلى الحكم المستصحاب أو الموضوع المستصحاب نسبة الطهارة إلى شنو؟ إلى ما تحته، فيكون هذا تطبيق، فيكون قاعدة فقهية أو مسألة فقهية. أو كان نسبة الخبر إلى ماذا؟ إلى مدلوله، فيكون قاعدة أصولية. جيد. فإذن يدور الأمر بينهما، فنقول أن حجية الاستصحاب سواء كان مدرك حجيته الأخبار أو بناء العقلاء أو منشأه ماذا؟ مدركه الظن، إذا كما قلنا هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه، على هذا التعريف، على أن الاستصحاب حكمه الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم. نقول على هذا سواء كان مدركه الأخبار أو مدركه بناء العقلاء أو كان مدركه الظن، فالموضوع تفتوى أن المجعول في باب الاستصحاب هو الجاري العملي على طبق الحالة السابقة، بمعنى هو الجاري العملي على طبق اليقين السابق، هذا هو الجر. وحكمه شنو؟ أنه هذا اليقين السابق يجب المجعول وهو جعل الحكم، يعني أن نحكم، وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع، أن نحكم أنه لا بد لك أن تجري، هذا هو المجعول في باب الاستصحاب، أن تجري على وفق اليقين السابق وعدم نقضه ورفع اليد عنه، هذا هو المجعول في باب الاستصحاب. ومن الواضح أن المستصحب حكما كان كالوجوب أو موضوعا كان كالكرية أو الماء هو متعلق ذلك اليقين. متعلق ذلك اليقين أم لا؟ متعلق، نشك بأن الوجوب المتيقن السابق باق في الزمان الثاني أو لا. الشارع شو يقول أو العقلاء ماذا يقولون أو الظن ماذا يقول؟ يقول هكذا أن المجعول في باب الاستصحاب هو الجاري العملي على طبق اليقين السابق وعدم نقضه ورفع اليد عنه، وياي ولا ريب ولا إشكال. عندي شيئين، عندي يقين وعندي ماذا؟ وعندي متيقن. المتيقن هو الحكم أو الموضوع، اليقين هو حال، شنو هذا؟ هو حالة نفسانية. اليقين في الحقيقة هو قسم من أقسام العين، فهو كيفية ذهنية. فعندي شيء قائم بالنفس يعبر عنه باليقين، متعلق اليقين شنو؟ تارة يكون حكما تارة يكون موضوعا. نلاحظ أن التطبيق لابد وأن يكون لابد وأن يكون الموضوع من أفراد ماذا؟ يعني الذي ينطبق عليه من أفراده كقاعدة فقهية، هو أن يكون هناك شنو؟ هناك شيئين ينطبق أحدهما على الآخر، نسبة هذا إلى ذاك نسبة الفرد إلى الطبيعة. وياي أنا في مقام الاستصحاب إيش عندي؟ الاستصحاب لما أقول أنه عبارة عن الحكم بالبقاء معناه شنو؟ أن المجعول في باب الاستصحاب هو الجاري العملي على طبق اليقين، ومقتضى الجاري العملي على طبق اليقين هو بقاء متعلق اليقين في الزمان الثاني. متعلق اليقين شنو؟ قد يكون حكم وقد يكون ماذا؟ وقد يكون موضوع. ولا ريب ولا إشكال أن اليقين غير الحكم، أن اليقين غير الموضوع، أكو تغاير بينهما حقيقي. فإذا كان التغاير بينهما حقيقيان فنسبة الجري العملي على طبق ماذا؟ على طبق اليقين تغاير ماذا؟ مفاد هذا الجري العملي، وهو ماذا؟ بقاء الحكم في الزمان الثاني أو بقاء الموضوع في الزمان الثاني، وهذا هو معنى الاستنباط، وهو التغاير بين المستنبط والمستنبط منه. أقول ماذا هو الاستصحاب؟ الاستصحاب هو الجاري العملي على طبق الحالة السابقة. ما هو المفاد منها؟ هو بقاء الوجوب أو بقاء الكرية والماء، لا ريب ولا إشكال أن الوجوب غير الجري العملي، أن بقاء الموضوع الذي هو الماء والكرية غير الجري العملي على طريق اليقين. هنالك تغاير بين الأمرين، وياي تغاير بين الأمرين. وإذا كان هناك تغاير حقيقي بين ماذا؟ بين الاستصحاب وبين متعلق الاستصحاب، يقتضي أن يكون هنالك شنو؟ هناك عملية استنباط لا عملية تطبيق، لأن التطبيق لا يقتضي المغايرة بين المنطبق وبين المنطبق عليه. ولا ريب ولا إشكال أن الاستصحاب والعمل على وفق اليقين السابق غير ماذا؟ غير متعلق اليقين الذي هو المتيقن، حكما كان أم موضوعان. فيتبين من هذا أن مرجعيتي، أن المرجع في حجية الاستصحاب إلى قضية، شنو قضيتين؟ موضوعها اليقين ومحمولها لزوم الجري العملي على طبق ذلك اليقين. هكذا الاستصحاب يقول، مع الشارع يقول خلنا نأخذ هذا الفرد، الشارع هكذا يقول معنى أن الاستصحاب حجة، شنو يقول؟ يقول هذا اليقين السابق موضوع محموله أي شيء؟ هو لزوم الجري العملي على طبق اليقين السابق. ومقتضى الجري العملي، مقتضى الجري العملي على طبق اليقين السابق وعدم رفع اليد عنه لازمه بقاء ماذا؟ بقاء المتيقن، المتيقن سواء كان حكما أو موضوعا. والمتيقن غير اليقين، غير الاستصحاب، لا ريب ولا إشكال أن غيره. فإذا كان غير الاستصحاب فحينئذ لا يكون هنالك عملية تطبيق بل عملية استنباط. فإذا كانت عملية استنباط فحينئذ يثبت بأن الاستصحاب مسألة أصولية لا مسألة فقهية أو قاعدة فقهية، لأن القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية يلحظ فيها عملية التطبيق لا الاستنباط والمغايرة بين المستنبط والمستنبط منه. ومما ذكرنا يتضح أنه لا فرق في الاستصحاب في كونه مسألة أصولية في كونه جاريا في الشبهة الحكمية، كما في ماذا؟ استصحاب الأحكام الكلية. استصحاب الأحكام الكلية ها هنا شبهة حكمية، نشك في الآن الثاني هل وجوب الصوم مثلا بعد زوال العذر باق أو ليس بباقي، فنستصحب وجوب بقائه، أو كانت شبهة موضوعية لأنه في كل منهما، أي في الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، إنما ينتهي بالاستصحاب إلى الأمر، ينتهي بالاستصحاب إلى الحكم الكلي كما في الشبهة الحكمية، أو إلى الحكم الجزئي كما في الشبهة الموضوعية، بواسطة ماذا؟ بواسطة حرمة نقض اليقين بالشاك. فنقول هذا الماء، نقول الماء النجس المتغير من قبل نفسه كان نجسا، ثم نشك بعد تغيره من قبل نفسه ببقاء نجاسته أم لا، نشك في نجاسته أو لا. فنقول بما أنك كنت على يقين من نجاسته، كل ما كان متيقن النجاسة فهو كما كان، ومعنى ذلك حرمة نقض اليقين ورفع اليد عنه، ولازمه الحكم بالنجاسة. الحكم بالنجاسة غير حرمة نقض اليقين، بل استنبطنا من حرمة نقض اليقين الحكم ماذا؟ الحكم بنجاسة الماء المتغير من قبل ماذا؟ من قبل نفسه. هذا هو الوجه الأول الذي استدل به المصنف رضوان الله تعالى عليه على إثبات أن الاستصحاب مسألة أصولية. واضح لهم؟ واضح. هذا الوجه الأول، واضح. الوجه الثاني، قال المصنف أن الاستصحاب لو كان قاعدة فقهية أو مسألة فقهية مما يتعلق، لو كان كذلك مما يتعلق بالعمل بلا واسطة، فحينئذ مقتضاه هو عدم إمكان جريان الاستصحاب في الحجية التي هي المسألة الأصولية، عدم إمكانه. والوجه في ذلك هو أنه إذا قلنا بأنه قاعدة فقهية أو مسألة فقهية لازمه تطبيقاته كلها ماذا تكون؟ ها؟ شنو؟ أحسنت، كلها أحكام فقهية، لابد أن تكون تطبيقاته ماذا؟ كلها أحكام فقهية، من باب تطبيق الكل على مصداقه، من باب تطبيق الطبيعي على أفراده. هيك يكون يصير عندما أقول كل حكم ضرري مرفوع، لابد وأن يكون أفراده كلها أحكام فقهية ضررية مرفوعة. عندما أقول كل خمر حرام، هذه المسألة الفقهية تطبيقاتها كلها ماذا؟ كلها أحكام فقهية. ولكن الاستصحاب ليس بكذلك، ليس كذلك، بل الاستصحاب كما ينطبق على الحكم، كما تبناكم، كما ينطبق على الحكم الفقهي كذلك ينطبق على الحكم ماذا؟ على الحكم الأصولي كالحجية. كما قلنا أن مجرى يمكن أن نشك في الحجية، كما في خبر الفطحي نشك في بقاء حجيته وعدمها، فنستصحب ماذا؟ بقاء الحجية. ولا ريب ولا إشكال أن الحجية ليست مسألة فقهية، ليست فارض حكما فقهيا، بل مسألة ماذا؟ مسألة أصولية. فحينئذ كيف يكون الاستصحاب قاعدة فقهية وبعض أفراده مسائل فقهية؟ هذا عفوا مسائل أصولية، لا يمكن ذلك. فمنه يتبين من إمكان جريان الاستصحاب أو من جريان الاستصحاب في المسألة الأصولية عدم كون الاستصحاب ماذا؟ قاعدة فقهية أو مسألة فقهية. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام. شوية دبويا يعني. إلى ها هنا انتهينا من كلام المصنف. أنا أقرأ كلام المصنف ولا ثم لا يخفى أن البحث في حجية الاستصحاب مسألة أصولية. يا بليش، قال حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية المقتضي للمغايرة بين المستنبط والمستنبط منه، وليس مفاد الاستصحاب، ليس مفاد الاستصحاب حكم العمل بلا واسطة، يعني قاعدة فقهية أو مسألة فقهية مرتبطة بعمل المكلف مباشرة، وإن كان يعني وإن كان ينتهي الاستصحاب إليه، لأن نتيجة الاستصحاب ماذا؟ حكم شرعي، نتيجة حكم كلي نستصحبه، نقول مثلا نستدل على وجوب الصلاة بالخبر الواحد، فنتيجة الخبر الواحد مسألة ماذا؟ مسألة فقهية. وربما هذا كيف، هذا الدليل الأول، انتهينا من عنده على سبيل الإجمال ذكره، نحن فصلناه، ذكرنا ضابط المسألة الأصولية، ضابط المسألة الفقهية، ضابط القاعدة الفقهية، ثم ذكرنا هل الاستصحاب أي من أي واحد منهما. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني للاستدلال: كيف وربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا كالحجية مثلا. هذا كله أنا تطوني فرد 10 دقائق ممكن، ها 10 دقائق مو أكثر. هذا كله أريد أخلص هاي العبارة، هذا كله بناء على ما ذهبنا إليه، ماني مصنف، ما ذهبنا إليه من تعريف الاستصحاب بأنه الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم. قد يقال أنه هذا الحكم حكم فقهي له تطبيقات متعددة، فحينئذ يتأتى فيه هذا النزاع بكونه مسألة فقهية أو مسألة أصولية. وأما إذا قلنا بأن الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء عملان، أو هو نفس الظن بالملازمة بين الثبوت والبقاء، أو هو نفس الملازمة بين الثبوت والظن بالبقاء، فلا ريب ولا إشكال عدم تأتي هذا النزاع فيه أصلا، لأنه لا يتصور فيه كونه ماذا مسألة فقهية، لأنه ليس بحكم. إذا لم يكن حكم حينئذ لا يكون يأتي احتمال كونه مسألة فقهية، فيتعين كونه مسألة أصولية على تلك المباني. هذا لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا. وأما لو كان الاستصحاب عبارة عن نفس بناء العقلاء على إبقاء ما علم ثبوته، يعني الالتزام العملي بالحالة السابقة، أو الظن به الناشئ من ملاحظة ثبوته وهو الملازم بين الثبوت والظن بالبقاء، فلا إشكال في كونه مسألة أصولية، ولا يتأتى فيه ماذا كونه مسألة فقهية أصلا، لأنه ليس بحكم أصلا. حتى نقول أنه هذا حكم فحينئذ يكون ماذا حكما فقهيا. واضح إن شاء الله. ولكن نرجع إلى أصل المطلب، نقول ما ذكره المصنف لإثبات كون الاستصحاب مسألة أصولية مما لا يمكن أن يعول عليه. أكو تساؤلات في البين. أولا، تساؤل الأول شوية انتبهوا يا تساؤل الأول، قد تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه في بداية الكتاب حيث عرف علم الأصول بتعريف، وهو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، هذا الذي عرفه. ثم أورد عليه الإشكال المعروف أن علم الأصول يتركب من الأمارات والأصول العملية، والأمارات لها نظر إلى الواقع حاكية عنه تثبته تارة وتنفيه تارة، فهي مأخوذة على سبيل الطريقية عن الواقع للكشف عنه، فحينئذ يتأتى فيه نقول أنه هناك عملية استنباط من الأمارات. لكن هناك قسم مهم من علم الأصول، ألا وهي شنو؟ الأصول العملية. وهذه الأصول العملية هي وظائف عملية لرفع الحيرة في مقام العمل، فهي ليست كالأمارات دورها دور الطريقية والكشف عن الواقع فتثبته تارة وتنفيه أخرى، ليس دوره. فلذلك قالوا ماكو عملية استنباط، استنباط أن يكون هناك نظر وتغاير، والأصول العملية أصلا لا تثبت شيئا، أقصى ما فيه وظيفة عملية، أنت إذا شكيت اعمل كذا، أما أن أكو حكم مستنبط منها ماكو في الحقيقة. فلذلك ماذا عرفه؟ قال ها قال علم الأصول هو شنو؟ هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هو واجه المشكلة أضاف قيد أو التي ينتهي إليها في مقام العمل حتى يدخل الأصول العملية. مقتضى هذه الإضافة هو مقتضى شنو؟ أن الأصول العملية برمتها ومنها الاستصحاب تكون في مقابل ماذا؟ ما يستنبط منه الحكم الشرعي، مقابل القواعد التي يستنبط من الحكم الشرعي. الظاهر هذه العبارة أن الأصول العملية مما لا يستنبط منها الحكم الشرعي، وإلا إذا يستنبط منها الحكم الشرعي لما أضاف هذا القيد ودخلت في تلك القواعد. إذن أكو شيئين، أكو قواعد وأكو ماذا؟ وظائف. هذه الوظائف لا تكون فيها عملية الاستنباط، وإنما هذه القواعد تكون فيها عملية الاستنباط. الاستصحاب من أين؟ من هذه الوظائف، من الأصول العملية. فإذا كان من الأصول العملية فكيف ها هنا يثبت أن الاستصحاب قاعدة أصولية على أساس أن هنالك شنو؟ عملية استنباط، أن يستنبط منها شنو؟ يستنبط منها حكما، وهو شنو؟ الوجوب باق سواء كان حكما أو موضوعا، بقاء ذلك الحكم أو ذلك الموضوع. هذا إشكال قاسم للظاهر ما إلى حد على كلام صاحب الكفاية. هذا أولا. وثانيا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه استفاد من أدلة الاستصحاب كما يصرح فيه في مواضع متعددة أن المجعول في باب الاستصحاب هو الحكم المماثل، جعل الحكم المماثل. ومن المعلوم أن هذا المجعول بنفسه حكم شرعي، لا أنه يستنبط منه حكما شرعيا. المجعول في باب الاستصحاب عنده، لأن عندنا احنا شنو قلنا؟ قلنا المجعول في باب الطريقية، إما في باب الإمارات، إما الطريقية وإما المنجزية والمعذرية، وإما جعل الحكم المماثل. قلنا إن جعل الحكم المماثل يستلزم ماذا؟ على بعض المباني يستلزم التصويب. المصنف التزم في باب الاستصحاب بجعل الحكم المماثل، أن الاستصحاب وهو العمل على طبق الحالة السابقة أن الشارع يجعل حكما مماثلا لما كان. ولا ريب ولا إشكال أن جعل الحكم المماثل على طبق الاستصحاب هو بنفسه حكم شرعي، لا أنه ماذا؟ يستنبط منه حكما شرعيا. هذا الإشكال الثاني عليه. الإشكال الثالث وهو الأخير أنه قد استدل بالوجه الثاني أن الاستصحاب لو كان مسألة فقهية أو قاعدة فقهية لما جرى ماذا؟ لما جرى في المسائل الأصولية كالحجية. هذا الذي استدل به. نقول أن أقصى ما يقتضيه دليلك هو شنو؟ أن الاستصحاب يجري في المسائل الأصولية، ولكن هذا لا يعني أن الاستصحاب الجاري في المسألة الفقهية مسألة أصولية. فنقول بل نلتزم بالتفصيل كما التزم به المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، قال أن الاستصحاب الجاري في المسائل الأصولية مسألة ماذا؟ مسألة أصولية. والجاري في الأحكام الفقهية مسألة فقهية، ويكون به تطبيق وليس شنو؟ وليس استنباط. هذه أمور ثلاث يمكن أن يتأمل فيها. طبعا الإشكال الثاني الشيخ محمد طاهر الراضي ذكر جوابا عنه، لاحظوا جوابه، هل يتم هذا الجواب أو لا محل إشكال. هذا والحمد لله رب العالمين.